بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم. الكبيرة 13، الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر، أي الظالم للرعية الجائر في معاملاته وأحكامه، والجور هو التعدي. فهذا من الكبائر، والأصل في الحاكم أن ينصح للرعية وأن يرفق بهم وأن يسعى في مصالحهم وأن لا يكون غاشا لهم أو ظالما أو خائنا أو جائرا. فإذا كان بهذه الصفة كان مرتكب لكبيرة عظيمة وحوض كبير، ويزداد إثمه بازدياد المضار والأخطار التي تترتب أو ينالها الرعية بسبب ظلمه وجوره. فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله ما يبين خطورة الأمر. والإمام الغاش لرعيته الظالم لهم يتولى، يتناول هذا الإمامة العظمى والولاية العظمى، وأيضا يتولى يتناول أيضا الولايات الصغرى، من ولي من أمر أمتي شيء كما سيأتي وهو غاش لهم. فحتى الولايات الصغرى يعني ولاية الرجل في بيته على أولاده والمدير في إدارته ونحو ذلك، أيضا إذا كانت المعاملة له في هذه الولاية بالغش فهو عرضة للوعيد، وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني هذا الظلم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالعذاب الأليم والبغي هو من بيده ولاية أمكن ممن ليس بيده ولاية. قد يكون إنسان يريد أن يبغي لكن ما بيده سلطة فلا يتمكن، لكن من بيده سلطة إذا صار فيه صفة البغي والظلم والعدوان يترتب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة في المجتمع الذي هو وال عليه. نعم.
وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. التناهي عن المنكر مطلوب من كل أحد، ويتأكد في حق الوالي، لأن الوالي هو الذي بيده السلطة، سواء الوالي في الولاية العامة أو الوالي الذي هو على أهله وولده في بيته، فبيده السلطة وبيده التغيير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فهذه الآية يؤخذ معنى منها معنى واضح في خطورة الأمر على الوالي، سواء الولاية العامة أو غيرها من الولايات، إذا لم يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في المقدمة حتى لا يقول قائل: هذا لا يعنينا، هذه ترجمة لا تعنينا، وهذا حديث لا تعنينا، هذه خاصة بالوالي ولا تعنينا، وأنا لست أنا الوالي ولست الحاكم، الحاكم هو فلان، فلا يعنيني هذا الباب. وربما إذا وصل إليه يفتح الصفحات التي فيها الأحاديث في هذا الباب ويقرأ التي بعدها ويقول: هذا ليس فيه شيء يخصني أو يتعلق بي. فبدأ المصنف بهذا الحديث وذكره في أوائل الكلام على هذه الكبيرة حتى يتنبه كل من يقرأ يقال له انتبه لا, 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 لا يقع في نفسك هذا المعنى وتقول أنا خارج من هذا الموضوع ولست أنا الوالي ولست أنا الحاكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الوالد راع ومسؤول عن رعيته والأم راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، بين ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل أن أدل ذلك على أن النصوص الواردة في الباب كما أنها تتناول الولاية العامة فهي أيضا تتناول الولاية الخاصة، ولاية الرجل لبيته، ولاية المرأة لشؤون بيت زوجها، ولاية المدير في إدارته، الأستاذ مع طلاب، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها ولايات. فمن كان عنده ولاية ولو في جزء يسير فكان غاشا، كان ظالما، كان جائرا، كان معتديا، فيشمله أو يكون له حظ من الوعيد. فبدء المصنف رحمه الله بهذا الحديث هذه لفتة مهمة وتنبيه لمن يقرأ أن يتنبه وأن لا يقول أن هذه أمور لا تعنينا. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا.
قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وهذا مما أيضا تعرف به الكبيرة على ما سبق بيانه. الكبيرة تعرف بأمور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، كما في هذا الحديث من غشنا فليس منا، وكما سيأتي لاحقا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا مما يعرف به أن الأمر كبيرة. وقوله ليس منا، لا قوله ليس منا أي ليس منا أي أهل الإيمان التام الواجب. فليس المراد هنا بليس منا نفي أصل الإيمان على ما تذهب إليه الخوارج، وليس أيضا المراد على ما تقولها المرجئة ليس من خيارنا وأماثلنا. فقوله ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد والنجاة من الوعيد. فليس منا من كان بهذه الصفة. قال من غشنا فليس منا. وغش الناس يتناول خداعهم والتدليس عليهم والتلبيس والاحتيال والمكر بهم وترويج البضائع الكاسدة أو الفاسدة أو مخادعتهم إلى غير ذلك. هذا كله من الغش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعله أنه ليس منا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة.
وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أي ظلمات على صاحبه. وهذا فيه خطورة الظلم وخطورة عمل الظالم إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بظلمه، فيكون ظلمه ظلمات يوم القيامة.
وقال عليه الصلاة والسلام أيما راع غش رعيته فهو في النار.
أيما راع يتناول كل راع على العموم الذي مر معنا كلكم راع. قال أيما راع، وهنا نتنبه أنه ليس المراد بالحديث الولاية العامة كما قد يظن أو كما يظن بعض الناس. فإذا نظرت في التعميم هنا أيما راع ونظرت أيضا في الحديث السابق كلكم راع الأمر واضح، فهذا يشمل كل أحد. أيما راع غش رعيته فهو في النار. وهذا من الدلائل على أن الغش غش الرعية كبيرة من الكبائر، عقوبة فاعله النار. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه الوعيد السديد للراعي الذي لم يحط رعيته بنصحه أو عامل رعيته بالغش لهم. فذكر الوعيد الشديد أن إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة، فهذا وعيد شديد ودليل على أن هذا من كبائر الذنوب وعظائمها. وبهذا الحديث وغيره من الحديث استدل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض فتاويه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد، أدوات الفساد من القنوات الهابطة والمجلات الخليعة والأمور التي تهيج الفساد، هذا من الغش لولده، هذا من الغش لهم، فهو على خطر عظيم يخشى عليه من هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث لأنه غش أولاده. وإذا جلب لهم هذه الوسائل التي هي وسائل فساد أفسدهم وجنى عليهم، حتى وإن قال لم أرد أن يفسدوا، جئت بها لا لم أرد أن يفسدوا، يكون واقعه كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن يعني يضعه أمام وسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السلامة. وكثير منهم رأى فساد ولده وندم، ولكنه لم ينفعه ندمه لأن دخل ابن دخول واسع وعريض في الفساد، بل بعض أبناء المسلمين لم يكن ما طالهم من هذه القنوات فساد أخلاقي، بل ارتقى الأمر ببعضهم إلى فساد ديني وانحراف عقدي ودخول في شكوك في الإيمان، وأيضا الدخول في ممارسات شركية وكفرية من السحر والحظوظ وأشياء روج لها أهل الباطل وأدرجوها أو أدخلوها على أبناء المسلمين من خلال القنوات الفضائية. السحر يروج لها بشكل واسع، والممارسات السحرية والترويج هذه بشكل واسع، وأيضا الدعوات إلى الأديان الباطلة والمذاهب المنحلة يروج لها بشكل واسع، ولم تصبح القضية قضية شهوات، بل دخل على كثير من يجالسون هذه القنوات دخل عليهم في عقائدهم شكوك وشبهات وأوهام، وبعضهم فعلا دخل في بعض العقائد الباطلة. فمن الغش من الراعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبنيه ما يكون به فسادهم، والله عز وجل ائتمنه على ولده وأمره أن يقيهم النار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
وقال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره.
هذا فيه أن الأمير ولو كان على عدد قليل على خطر، وأنه يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره، إما أن يكون عادل فيطلقه عدله ويكون بهذا العدل ناجيا من العقوبة، أو يوبقه جوره أي ظلمه وتعديه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. رواه مسلم.
وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمر الأمة شيء، ومن يلون من أمر الأمة شيء على قسمين: قسم يرفقون بمن ولوا عليهم، وقسم يشقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة: من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فالمحسن الرفيق جزاه الإحسان والرفق، والمسيء الذي يلحق بالأمة المشقة جزاؤه العقوبة وأن يشق الله تبارك وتعالى عليه جزاء وثاقا.
وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء فسقة جورة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض.
ثم أورد هذا الحديث الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يلون من أمر المسلمين شيئا، وصفهم بأنهم فسقة جورة، يعني فسق في أعمالهم جورة، أي في أحكامهم ومعاملاتهم للناس. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه، يعني الذي يصدق هؤلاء ويكون عونا لهم على الظلم، مؤيدا لهم على الظلم، مساندا لهم على الظلم، أو مصدقا لهم في هذا الظلم، فحكمه حكم هؤلاء، فهم أهل غش، ومن صدقهم وأيدهم على هذا فهو مثلهم. هناك قال: من غشنا فليس منا، وهنا قال عن من صدقهم وأعانهم على ظلمهم قال: ليس منا، لست مني ولست منه. والقول في معنى ليس مني هو كما سبق بيانه في حديث من غشنا فليس منا، ولن يرد علي الحوض، لأنه ثبت أنه يذاك أقوام عن الحوض، وقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب.
ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وعقاب نكرة، فتدل على خطورته، ولم يعين العقاب، فهذا أيضا فيه دلالة على خطورته وكبره، لم يقل فعقابهم كذا أو عقابهم، لم يحدد، ما يدل على عظم هذه العقوبة. وما من قوم يعمل فيهم المعاصي، المجتمع الذي تعمل فيه المعاصي على ضوء الحديث لا يخلو من حالتين: إما حالة لقوة لأهل الاستقامة وأهل الدين، وحالة ثانية يكون لهم ضعف. فما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه، إلا عمهم الله بعقابه إذا لم يغيروا. ثم هنا قضية التغيير ينظر فيها على ضوء الطرائق المشروعة والأعمال المسنونة، ولا يصح أن يأتي آتٍ ويدخل من خلال أمثال هذه العمومات بأعمال منكرة، بحجة أنه يريد أن يغير المنكر. وقد قيل قديما: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن تغييرك للمنكر بالمنكر، وإنما يغير المنكر بالمعروف. فالتغيير ليس كيفما أراد الإنسان، وإنما يغير بالوسائل المشروعة. وهنا يخطئ كثير ويضل أقوام، تأخذه الحمية والغيرة وإرادة تغيير المنكر، فيسلك مسالك غير مشروعة. أحيانا تحت مسمى تغيير المنكر تراق دماء بريئة وتتلف أو أموال محترمة، ويتعدى ويحصل جور على المسلمين باسم تغيير المنكر، فهذا لا يعد تغييرا، وإنما هذا إجراما وفعلا منكرا، هو بنفسه من الأمور المنكرة التي جاء الإسلام بتحريمها والنهي عنها. فإذا قوله لم يغيروا، التغيير مطلوب، ويكون التغيير بالوسائل المشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والتغيير في اليد فيما للإنسان فيه عليه ولاية أو له فيه سلطة. نعم.
وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في التأكيد على هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده على هذه الشعيرة بالقسم بالله سبحانه وتعالى، وقال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.
قال: حدثنا أغلب بن تميم قال حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. أغلب ضعيف، وقد رواه ابن المبارك فقال حدثنا منيع قال حدثني معاوية بن قرة بنحوه، ومنيع لا يدرى من هو.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والشيخ الألباني أورد في الصحيحة في 470 كما هو في الهامش، قال: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، لا تنالهم شفاعتي. وذكر السلطان الغشوم والغالي في الدين، ذكر السلطان الغشوم والسلطان الظلوم الغشوم، هذا هو الشاهد هنا لهذه الكبيرة، أن السلطان الظلوم الغشوم في 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 تعامله أو معاملته للرعية مرتكب لكبيرة، ولا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والغالي في الدين، كل من هذين لا تناله الشفاعة: السلطان الظلوم الغشوم والغالي في الدين. ولاحظون ملاحظة حقيقة مفيدة جدا تستفاد من هذا الحديث، أن الغالي في الدين ودخل في باب الغلو أصبح مع الوالي في 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 رتبة واحدة، هو وإياه لا تنالهم الشفاعة. وقد يكون غلوه في الدين تجاوز في 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 في, في باب ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في 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 تعامله مع المؤمنين ومع جماعة المسلمين ومع وحدة صف المسلمين، فيكون غلوه في الدين أراد به تغييرا لحال الأمة، فأصبح هو والوالي الظلوم الغشوم كل منهما لا تناله شفاعة، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي. والحديث في دلالة على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بالأعمال الصالحة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فلابد من الأعمال الصالحة، ولابد أيضا من الأعمال المحرمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام نهانا عن المحرمات وأمرنا بالفرائض والواجبات، فهذا سبيل نيل الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما وعظم أمره، وقال في خطبة عظيمة: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها تغاء، فيقول: يا رسول الله غثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق. الرقاع هذه فيها مظالم للناس وحقوق وتعديات يحملها على رقبة يوم القيامة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. العرب يقسمون المال إلى قسمين: صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة، والناطق مثل البقر والغنم والإبل ونحوها. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت، يعني أموال من الذهب والفضة أخذها فيأتي بها يحملها يوم القيامة على رقبته، ولو كانت الملايين يأتي بها على رقبته يحملها. فيقول: يا رسول الله أغثني، فقول: قد أبلغتك. فهذا يدل على أن الظلم ما تنفع فيها ولا لا ينال صاحبها الشفاعة. لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، قال: سلطان ظلوم غشوم وغالم في الدين. ثم ذكر من صفة هذا الغالي في الدين أنه ماذا؟ قال: يشهد عليهم ويتبرى منهم. يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين، يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين، أي هذه صفته وهذه نحلته وهذه طريقته. ولهذا السلف قالوا كما في شرح الإبانة بن بطة العكبري وغيره من كتب السلف، قالوا: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومرادهم بالشهادة مثل ما جاء هنا في الحديث، الشهادة على أهل الإيمان بالكفر، والبراءة من أهل الإيمان، يتبرأ منهم ويشهد عليهم، وتكون مهمته الشهادة والبراءة. أشهد على هذا بأنه كذا وأبرأ من، لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ونفع المسلمين لا يعتني بذلك، وإنما جالس في مكانه أو مع رفقائه ويشهد على هذا ويتبرأ من ذاك. أما إصلاح ونصح ودلالة على الخير هذا كله مجانب له، بل إنه لا يزال بهذه الطريقة حتى ينفك عن جماعة المسلمين ويصبح شاذا خارجا على جماعة المسلمين منفصلا عنها. يشهد عليهم بالكفر ويتبرى منهم فينفصل عن 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 الجماعة ويشد عن الجماعة، ويد الله على الجماعة. والمطلوب من المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين مصلحا ناصحا ساعيا لهم بالخير، لا أن ينفك عنهم وتكون مهمته الشهادة عليهم والبراءة منهم. ولهذا قال السلف: الشهادة والبراءة بدعة، لأن هذا عرف في المبتدعة ولا سيما الخوارج ومن هم على ساكلتهم، ليس لهم إلا الشهادة والبراءة. الشهادة والبراءة، وهذا هو المعنى المراد هنا، قال: يشهد عليهم ويتبرأ منهم. نعم.
قال محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر.
ثم أورد هذا الحديث وفيه عقوبة الإمام الجائر عند الله جل وعلا، والحديث في إسناده ضعف على ما هو مبين في الهامش. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء.
ثم أورد هذا الحديث وفيه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب عليه من الأضرار، وقد سبق أن مر معنا ورد في الباب أحاديث كثيرة جدا، وهذا الحديث أورده الهيثمي في المجمع وقال فيه: من لم أعرفهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأورده هنا في الإمام الجائر والظالم والغشوم، لأن هذا الأمر بحكم الولاية قد يعم المجتمع كله بخلاف من ليس واليا. إذا أحدث حدثا قد يكون حدثه يخص نفسه أو يخص من حوله ممن يقبلون دعوته، أما الوالي إذا كان الحدث في الدين منه ضرر على المجتمع كله. ولهذا قال أبو هريرة عندما ذكر بيان حال القلب من البدن، قال: القلب ملك، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند. فالحدث من الوالي له خطر واسع وعريض جدا على عموم الرعية إلا من رحم الله. ولهذا أورد المصنف لهذه النكتة هذا الحديث هنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا،
أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. وهذا في خطورة الحدث في الدين من كل أحد وهو من الوالي أو من بيده السلطة أشد، لأن الأضرار التي تترتب على الحدث من مثله أخطر وأشنع. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
وأيضا أورد هذا الحديث لأن من بيده ولاية وسلطة على الناس قدرة على بحكم السلطة والولاية قدرة على الظلم وقدرة على التعدي، فساق هذه النصوص تأكيدا على لزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة ورعاية الرحمة لمن هم تحت سلطته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يرحم لا يرحم، وأن الله لا يرحم من لا يرحم الناس، فمن لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فأورد المصنف هذا لأن من بيده السلطة بيده قدرة على الظلم، فيتأكد في حقه ملاحظة الرحمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه، قدرة الله عليه، وأنه إذا عامل الرعية بغير الرحمة فمعنى ذلك أنه جلب لنفسه سخط الله عز وجل. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
ثم أورد هذا الحديث وفيه عظم مسؤولية الوالي بأن يجهد في النصيحة للرعية وتحقيق ما فيه الخير والسعادة والإيمان والاستقامة والصلاة وحفظ الدين والأسباب التي يكون بها حفظ الدين والدنيا، فإذا لم يجهد ولم ينصح لم يدخل معهم الجنة. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي.
وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، إذا كان ولي مصالح المسلمين ولكنه احتجب عنهم ولا يمكن لهم أن يعني يجدوا طريقا للوصول إلى مصالحهم لاحتجابه عنهم، احتجابه إما بنفسه أو بعدم وضع نواب عنه وأناس ينوبون عنه في النظر في مصالح الرعية، فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصالحهم وسد خلاتهم، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. والجزاء من جنس العمل، قال عليه الصلاة والسلام: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل يظله الله في ظله.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل العدل، كما أن الحديث التي مرت في خطورة الجور، فذكر هذا الحديث في فضل العدل، والمصنف رحمه الله أخذه من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل، وذكر منهم الإمام العادل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
قوله المقسطون بينها في الحديث، أي الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا هو المقسط، يعني العادل الذي يحكم بالعدل ويسوس رعيته بالعدل. فمن كان بهذه الصفة يظله الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث السابق، ويكون يوم القيامة على منابر من نور.
وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواهما مسلم.
رواهما مسلم، أي هذا الحديث والذي قبله الذي هو المقسطون على منابر من نور. قال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شرار، هذه صفة لشرار الأئمة، من يكون رعيته يبغضونه وهو يبغضهم ويلعنونه ويلعنهم، يعني فيه التنافر والتباغض وعدم الرضا وعدم الوئام بينه وبينهم. والأصل فالراعي والرعية أن يكونوا على قلب واحد، وبينهم المحبة وبينهم المودة، ولكنه ميز عليهم بسياسة أمرهم، لأن أمر الناس لا يصلح إلا بإيمان، لا يصلح إلا بإيمان. فإذا كان الإيمان بلغ مبلغا في الشر والسوء، وجد التنافر بينه وبين الرعية، قال: تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا إخبار لما يقع، إخبار لما يقع، يعني إخبار بالذي يقع عندما يبلغ الإمام بهذا المبلغ في الشر، وليس دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للعن، ليس دعوة للعن والتوجه للعن، وإنما هذا إخبار بالذي يقع، يعني أنه يحدث شرار الأئمة، هو الذي بينه وبين الرعية التنافر والتباغض والتعادي والتهارج والتساب، هذا وليس دعوة للعن، وإلا المطلوب هو الدعاء، الدعاء بالهداية بالصلاح. والسنة مضت عند عامة أهل السنة بأن يدعى للوالي ولا يدعى عليه، يدعى له أي بالصلاح والاستقامة والهداية والرشاد. نعم.
قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
حتى في زمن الإمام أحمد رحمه الله قال لو، والفضيل قال: لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام. وهذا من كمال الفقه، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية. قال: لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني دعوة واحدة مستجابة، لا، لم أجعلها لنفسي، جعلتها للسلطان. هذا قاله الفضيل ابن عياض علق على هذا عبد الله مبارك قال من يقدر على هذا إلا مثلك، يعني هذا ما يقدر على هذا إلا من عنده فقه كبير جدا، أما ما كل أحد أو ضعيف الفقه فرأسا يتجه لخاصة نفسه، لكن الفقيه والذي ينظر لمصالح المسلمين لو أن خص بدعوة مستجابة يجعلها لمن به صلاح المجتمع كله. وقوله لا قالوا أفلا ننابذهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي بعض الأحاديث ما لم تروا كفرا بواحا. إذا جمعنا بين هذا وهذا نعرف أيضا قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما كانوا بهذه الحال لا ينابذون بالسيف ولا يخرج عليهم بالسيف ولا تنزع اليد من الطاعة. ثم أيضا لو رأى الناس الكفر البواح ولم يقم الولاة الصلاة لا يجوز الخروج عليهم إذا كان يترتب على الخروج المفسدة أو المفاسد العظيمة بإراقة دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم والتعدي على حرماتهم واختلال أمنهم وذهاب طمأنينتهم، إذا كان يترتب عليه مفاسد ليس المطلوب جلب المفاسد، المطلوب جلب المصالح. فحتى لو رأى الناس الكفر البواح الذي فيه عندهم من الله إبراهيم ما يجوز لهم الخروج إذا كان الخروج مفسدة ظاهرة ومفسدة راجحة، ما يجوز لأن هذا ضرر على المسلمين وشر ووبال ولا يترتب عليه مصالح لهم.
وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم يعني يمهله لكن لا يهمله لا يتركه، يملي له بإبقائه ويبقى على ظلمه وقتا لكن لا يتركه، وإذا أخذه أخذه بغتة. وتلا عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث في التحذير من الظلم من الولاة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له اتق دعوة المظلوم يعني لا تظلم أحدا، وبين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها دعوة مستجابة لا ترد، أي أنها دعوة مستجابة لا ترد. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، أظن مضبوطة بالفتح وهي بكسر الراء، إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة من الرجال، الحطمة من الرجال هو العنيف في سوق الإبل، العنيف في سوق الإبل يقال له حطمة يعني يسوقها بعنف وشدة، فمن كان عنيفا في سوق الإبل يسوقها بشدة يقال له حطمة. وضربت هذه مثلا أو جعلت مثلا للوالي الظالم الذي يسوس رعيته بالظلم والجور والتعدي، فهو يقال عنه حطمة. قال إن شر الرعاء يعني الولاة ومن بيدهم الرعاية الحطمة يعني الذين يسوقون الناس مساق الشدة وعدم الرفق والمشقة بالشدة والمشقة وعدم الرفق. وهذا الحديث له قصة، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان واليا، فقال: أي بني. عائذ يقول لعبيد الله، يقول لهذا الوالي أو لهذا الأمير، يقول له أي بني. لاحظ التلفظ في المخاطبة، قال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. وهذه نصيحة جميلة، ذكر لها الحديث وقال: إياك أن تكون من هؤلاء. فقال اجلس، يعني قال هذا الأمير اللي هو عبيد الله لعائذ رضي الله عنه، قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، النخالة الحثالة، عن النخالة الحثالة، وعادة النخالة ترمى ولا يؤبه بها. فقال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني كأن يقول: ومن تكون وماذا تكون. وهذا فيه دليل على أن تضجر وتململ من هذا الحديث الذي ساقه. والمقام يقتضي أن يقول: جزاك الله خير على هذا الحديث الذي أخبرتني به، ورجوت ألا أكون من أهله. فقال: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عائذ كلمة جميلة جدا، قال: وهل كانت لهم نخالة، يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. أما أصحاب محمد ما فيهم نخالة، كلهم عدول، وكلهم يعني مشهود لهم بالفضل والخيرية، زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال: ما فيهم نخالة، النخالة بعدهم. وهذا فيها أيضا فائدة في مكانة الصحابة، وأيضا في خطورة الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم، أو النيل منهم أو من بعضهم. فالصحابة ذو عدول كلهم، ليس فيهم نخالة، والنخالة إنما كانت بعدهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر منهم الملك الكذاب.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والحديث تكرر معنا واقتصر هنا على الشاهد، قال: الملك الكذاب، يعني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الملك الكذاب. سبق أن مر في هذا الحديث العائل المستكبر والشيخ الزاني. الشيخ الزاني ليس في 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 فيهما يهيجه للزنا، والعائل المستكبر أيضا ليس فيه ما يهيجه للاستكبار، وإنما الذي أوقعه الفساد الذي فيه. وهنا الملك الكذاب، عادة الذي يدفع الإنسان للكذب مقامه الضعيف، عادة الذي يدفع أهل للكذب مقامه الضعيف، حتى يبرر لنفسه: هل فعلت كذا؟ يعني من هو أعلى منه ومن فوقه يقول:
هل فعلت كذا؟ فيقال وهو في مقام ضعف يقول: لم أفعل.
فيدفع للكذب، غالبا يدفع للكذب الضعف أو التخلص من مواقف معينة أو نحو ذلك. نأتي الآن الملك، ما الذي يدفع على الكذب؟ هو الذي بيده السلطة. الضعيف ربما يكذب حتى يتخلص ممن هو أقوى منه، أو من هو فوقه، أو من له سلطة عليه، أو من له ولاية. فغالبا الكذب هذا الذي يدفع إليه. فإذا كان الملك يكذب، إذا كان الملك يكذب أو الوالي أو السلطان يكذب فليس هناك ما يدفع الكذب لأنه هو الذي بيده السلطة، فيكون الكذب دليل على فساد، دليل على فساد. ولهذا اشتد الأمر في حقه، اشتد الأمر في حقه. وعرفنا أن الكذب كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، لكن أيضا يختلف حاله من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر.
قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
وهذا أيضا فيما يتعلق بأمر الولاة، وأن الدار الآخرة أعدها الله سبحانه وتعالى وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما إذا كان من شأن الوالي العلو في الأرض والفساد في الأرض فهذا لا حظ له في الدار الآخرة، لأن الله عز وجل جعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
ثم هنا يعني فيه ما يتعلق بالإمارة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يحرص عليها أو أن يطلبها وأن يبحث عنها، وإذا ابتلي بها يصبر وينصح ويجتهد في ما فيه نفع للمسلمين. قال: إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وهي ندامة يوم القيامة ليست لكل من ولي، بل الإمام العادل ويظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمقسطون على منابر من نور، فليست ندامة لكل أحد، ليست ندامة لكل أحد، وإنما هي ندامة على من يعني عمل بالولاية على غير الحق، وإنما عملها بالجور والظلم والتعدي، فمن كان كذلك فهي ندامة عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
وفيه أن من يحرص عليه لا يكون أهلا، من يحرص عليه لا يكون أهلا يحرص عليه ويطلبه ويسأله ويطالب به، لا يكون أهلا للولاية، لا يكون أهلا للولاية. والآن في قضية الانتخابات في طلب الولاية تجد الإنسان يعني يضع شعارات واسعة جدا ودعوة له، وأنا فلان وأنا الذي سأفعل وأنا الذي سأترك ولن تجدوا مثلي، ويمدح نفسه سأتي بما لم يأتي به الأوائل وسترون مني ما، ويقوم بأمور كثيرة. وهذا مما يتنافى مع مثل هذا الحديث من أن الإنسان ما ينبغي له أن يحرص على هذا. وقد ينظر لهذه المسألة نظرة أخرى من باب ما تعم به البلوى، وقد يكون لبعض الناس اجتهادات يعني في هذا الباب، ولكن عموما حرص الإنسان وسعيه وطلبه وعرضه لنفسه هذا محل إشكال. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. صححه الحاكم.
ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، ثم ذكر هذه الإمارة، قال: أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فإذا إمارة السفهاء صفتها أن أهلها لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. سنده قوي.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، بل ختم به ما يتعلق بكبيرة الوالي الظالم، منبها لخطورة الظلم وأن المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد، أن دعوته مستجابة ولا ترد.
ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم.
الكبيرة الثالثة عشرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر، أي الظالم للرعية الجائر في معاملاته وأحكامه، والجور هو التعدي، فهذا من الكبائر. والأصل في الحاكم أن ينصح للرعية وأن يرفق بهم وأن يسعى في مصالحهم وأن لا يكون غاشا لهم أو ظالما أو خائنا أو جائرا. فإذا كان بهذه الصفة كان مرتكب لكبيرة عظيمة وحوب كبير، ويزداد إثمه بازدياد المضار والأخطار التي تترتب أو ينالها الرعية بسبب ظلمه وجوره. فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله ما يبين خطورة الأمر. والإمام الغاش لرعيته الظالم لهم يتولى، يتناول هذا الإمامة العظمى والولاية العظمى، وأيضا يتولى يتناول أيضا الولايات الصغرى، من ولي من أمر أمتي شيء كما سيأتي وهو غاش لهم، فحتى الولاية الصغرى يعني ولاية الرجل في بيته على أولاده والمدير في إدارته ونحو ذلك، أيضا إذا كانت المعاملة له في هذه الولاية بالغش فهو عرضة للوعيد، وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني هذا الظلم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالعذاب الأليم والبغي هو من بيده ولاية أمكن ممن ليس بيده ولاية. قد يكون إنسان يريد أن يبغي لكن ما بيده سلطة فلا يتمكن، لكن من بيده سلطة إذا صار فيه صفة البغي والظلم والعدوان يترتب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة في المجتمع الذي هو وال عليه. نعم.
وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. التناهي عن المنكر مطلوب من كل أحد ويتأكد في حق الوالي، لأن الوالي هو الذي بيده السلطة، سواء الوالي في الولاية العامة أو الوالي الذي هو على أهله وولده في بيته، فبيده السلطة وبيده التغيير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فهذه الآية يؤخذ معنى منها معنى واضح في خطورة الأمر على الوالي، سواء الولاية العامة أو غيرها من الولايات، إذا لم يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بدأ أو ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في المقدمة حتى لا يقول قائل هذا لا يعنينا، هذه ترجمة لا تعنينا، وهذه حديث لا تعنينا، هذه خاصة بالوالي ولا تعنينا، وأنا لست أنا الوالي ولست الحاكم، الحاكم هو فلان فلا يعنيني هذا الباب. وربما إذا وصل إليه يفتح الصفحات التي فيها الأحاديث في هذا الباب ويقرأ التي بعدها ويقول هذا ليس فيه شيء يخصني أو يتعلق بي. فبدأ المصنف بهذا الحديث وذكره في أوائل الكلام على هذه الكبيرة حتى يتنبه كل من يقرأ، يقال لا انتبه، لا 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 يقع في نفسك هذا المعنى وتقول أنا خارج من هذا الموضوع ولست أنا الوالي ولست أنا الحاكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الوالد راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، بين ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن النصوص الواردة في الباب كما أنها تتناول الولاية العامة فهي أيضا تتناول الولاية الخاصة، ولاية الرجل لبيته، ولاية المرأة لشؤون بيت زوجها، ولاية المدير في إدارته، الأستاذ مع طلاب، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها ولايات. فمن كان عنده ولاية ولو في جزء يسير فكان غاشا، كان ظالما، كان جائرا، كان معتديا، فيشمله أو يكون له حظ من الوعيد. فبدء المصنف رحمه الله بهذا الحديث هذه لفتة مهمة وتنبيه لمن يقرأ أن يتنبه وأن لا يقول أن هذه أمور لا تعنينا. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا،
قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وهذا مما أيضا تعرف به الكبيرة على ما سبق بيانه. الكبيرة تعرف بأمور منها أن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، كما في هذا الحديث من غشنا فليس منا، وكما سيأتي لاحقا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا مما يعرف به أن الأمر كبيرة. وقوله ليس منا، لا قوله ليس منا، أي ليس منا أي أهل الإيمان التام الواجب. فليس المراد هنا بليس منا نفي أصل الإيمان على ما تذهب إليه الخوارج، وليس أيضا المراد على ما تقولها المرجئة ليس من خيارنا وأماثلنا. فقوله ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد والسلامة من الوعيد والنجاة من الوعيد. فليس منا من كان بهذه الصفة. قال من غشنا فليس منا، وغش الناس يتناول خداعهم والتدليس عليهم والتلبيس والاحتيال والمكر بهم وترويج البضائع الكاسدة أو الفاسدة أو مخادعتهم إلى غير ذلك. هذا كله من الغش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعله أنه ليس منا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة،
وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه. وهذا فيه خطورة الظلم وخطورة عمل الظالم إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بظلمه، فيكون ظلمه ظلمات يوم القيامة.
وقال عليه الصلاة والسلام أيما راع غش رعيته فهو في النار،
أيما راع، يتناول كل راع على العموم الذي مر معنا كلكم راع، قال أيما راع. وهنا نتنبه أنه ليس المراد بالحديث الولاية العامة كما قد يظن أو كما يظن بعض الناس. فإذا نظرت في التعميم هنا أيما راع، ونظرت أيضا في الحديث السابق كلكم راع، الأمر واضح، فهذا يشمل كل أحد. أيما راع غش رعيته فهو في النار، وهذا من الدلائل على أن الغش غش الرعية كبيرة من الكبائر عقوبة فاعله النار.
نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وفي لفظ: لم يجد رائحة الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه الوعيد الشديد للراعي الذي لم يحط رعيته بنصحه أو عامل رعيته بالغش لهم، فذكر الوعيد الشديد أن إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة، فهذا وعيد شديد ودليل على أن هذا من كبائر الذنوب وعظائمها. وبهذا الحديث وغير من الحديث استدل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض فتاويه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد، أدوات الفساد من القنوات الهابطة والمجلات الخليعة والأمور التي تهيج الفساد، هذا من الغش لولده، هذا من الغش لهم، فهو على خطر عظيم يخشى عليه من هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، لأنه غش أولاده. وإذا جلب لهم هذه الوسائل التي هي وسائل فساد أفسدهم وجنى عليهم، حتى وإن قال لم أرد أن يفسدوا، جئت بها لا لم أرد أن يفسدوا، يكون واقعه كما قيل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن يعني يضعه أمام وسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السلامة. وكثير منهم رأى فساد ولده وندم، ولكنه لم ينفعه ندمه، لأن دخل ابن دخول واسع وعريض في الفساد. بل بعض أبناء المسلمين لم يكن ما طالهم من هذه القنوات فساد أخلاقي، بل ارتقى الأمر ببعضهم إلى فساد ديني وانحراف عقدي ودخول في شكوك في الإيمان، وأيضا الدخول في ممارسات شركية وكفرية من السحر والحظوظ وأشياء روج لها أهل الباطل وأدرجوها أو أدخلوها على أبناء المسلمين من خلال القنوات الفضائية. السحر يروج لها بشكل واسع، والممارسات السحرية والترويج هذه بشكل واسع، وأيضا الدعوات إلى الأديان الباطلة والمذاهب المنحلة يروج لها بشكل واسع، ولم تصبح القضية قضية شهوات، بل دخل على كثير من يجالسون هذه القنوات دخل عليهم في عقائدهم شكوك وشبهات وأوهام، وبعضهم فعلا دخل في بعض العقائد الباطلة. فمن الغش من الراعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبنيه ما يكون به فسادهم، والله عز وجل ائتمنه على ولده وأمره أن يقيهم النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
وقال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره.
هذا فيه أن الأمير ولو كان على عدد قليل على خطر، وأنه يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. إما أن يكون عادل فيطلقه عدله ويكون بهذا العدل ناجيا من العقوبة، أو يوبقه جوره أي ظلمه وتعديه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. رواه مسلم.
وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمر الأمة شيء، ومن يلون من أمر الأمة شيء على قسمين: قسم يرفقون بمن ولوا عليهم، وقسم يشقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة، من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فالمحسن الرفيق جزاه الإحسان والرفق، والمسيء الذي يلحق بالأمة المشقة جزاؤه العقوبة وأن يشق الله تبارك وتعالى عليه جزاء وفاقا.
وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء فسقة جورة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرج علي الحوض.
ثم أورد هذا الحديث الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء، أي يلون من أمر المسلمين شيئا، وصفهم بأنهم فسقة جورة، يعني فسق في أعمالهم جورة، أي في أحكامهم ومعاملاتهم للناس. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه، يعني الذي يصدق هؤلاء ويكون عونا لهم على الظلم، مؤيدا لهم على الظلم، مساندا لهم على الظلم، أو مصدقا لهم في هذا الظلم، فحكمه حكم هؤلاء، فهم أهل غش، ومن صدقهم وأيدهم على هذا فهو مثلهم. هناك قال: من غشنا فليس منا، وهنا قال عن من صدقهم وأعانهم على ظلمهم قال: ليس منا، لست مني ولست منه. والقول في معنى ليس مني هو كما سبق بيانه في حديث: من غشنا فليس منا. ولن يرد علي الحوض، لأنه ثبت أنه يذاك أقوام عن الحوض، وقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب.
ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وعقاب نكرة، فتدل على خطورته، ولم يعين العقاب، فهذا أيضا فيه دلالة على خطورته وكبره، لم يقل فعقابهم كذا أو عقابهم، لم يحدد، مما يدل على عظم هذه العقوبة. وما من قوم يعمل فيهم المعاصي، المجتمع الذي تعمل فيه المعاصي على ضوء الحديث لا يخلو من حالتين: إما حالة لقوة لأهل الاستقامة وأهل الدين، وحالة ثانية يكون لهم ضعف. فما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه، إلا عمهم الله بعقابه إذا لم يغيروا. ثم هنا قضية التغيير ينظر فيها على ضوء الطرائق المشروعة والأعمال المسنونة، ولا يصح أن يأتي آت ويدخل من خلال أمثال هذه العمومات بأعمال منكرة بحجة أنه يريد أن يغير المنكر. وقد قيل قديما: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن تغييرك للمنكر بالمنكر، وإنما يغير المنكر بالمعروف. فالتغيير ليس كيفما أراد الإنسان، وإنما يغير بالوسائل المشروعة. وهنا يخطئ كثير ويضل أقوام، تأخذه الحمية والغيرة وإرادة تغيير المنكر، فيسلك مسالك غير مشروعة. أحيانا تحت مسمى تغيير المنكر تراق دماء بريئة وتتلف أو أموال محترمة، ويتعدى ويحصل جور على المسلمين، باسم تغيير المنكر فهذا لا يعد تغييرا، وإنما هذا إجراما وفعلا منكرا، هو بنفسه من الأمور المنكرة التي جاء الإسلام بتحريمها والنهي عنها. فإذا قوله لم يغيروا، التغيير مطلوب، ويكون التغيير بالوسائل المشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير في اليد فيما للإنسان فيه عليه ولاية أو له فيه سلطة. نعم.
وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في التأكيد على هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده على هذه الشعيرة بالقسم بالله سبحانه وتعالى، وقال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.
قال حدثنا أغلب بن تميم قال حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم، أغلب ضعيف. وقد رواه ابن المبارك فقال حدثنا منيع قال حدثني معاوية بن قرة بنحوه ومنيع لا يدرى من هو.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والشيخ الألباني أورد في الصحيحة في 470 كما هو في الهامش قال صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، لا تنالهم شفاعتي، وذكر السلطان الغشوم والغالي في الدين، ذكر السلطان الغشوم والسلطان الظلوم الغشوم، هذا هو الشاهد هنا لهذه الكبيرة، أن السلطان الظلوم الغشوم في 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 تعامله أو معاملته للرعية مرتكب لكبيرة، ولا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والغالي في الدين، كل من هذين لا تناله الشفاعة، السلطان الظلوم الغشوم والغالي في الدين. ولاحظ هنا ملاحظة حقيقة مفيدة جدا تستفاد من هذا الحديث، أن الغالي في الدين ودخل في باب الغلو أصبح مع الوالي في 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 رتبة واحدة هو وإياه لا تنالهم الشفاعة، وقد يكون غلوه في الدين تجاوز في 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 في, في باب ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في 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 تعامله مع المؤمنين ومع جماعة المسلمين ومع وحدة صف المسلمين، فيكون غلوه في الدين أراد به تغييرا لحال الأمة، فأصبح هو والوالي الظلوم الغشوم كل منهما لا تناله شفاعة، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي. والحديث في دلالة على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بالأعمال الصالحة، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك لكثرة السجود، فلا بد من الأعمال الصالحة ولا بد أيضا من الأعمال المحرمة. ونبينا عليه الصلاة والسلام نهانا عن المحرمات وأمرنا بالفرائض والواجبات، فهذا سبيل ليل الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما وعظم أمره وقال في خطبة عظيمة: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها تغاء فيقول: يا رسول الله غثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، الرقاع هذه فيها مظالم للناس وحقوق وتعديات يحملها على رقبة يوم القيامة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، العرب يقسمون المال إلى قسمين: صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة، والناطق مثل البقر والغنم والإبل ونحوها. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت، يعني أموال من الذهب والفضة أخذها فيأتي بها يحملها يوم القيامة على رقبته، ولو كانت الملايين يأتي بها على رقبته يحملها، فيقول: يا رسول الله أغثني، فقول: قد أبلغتك. فهذا يدل على أن الظلم ما تنفع فيها ولا لا ينال صاحبها الشفاعة. لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، قال: سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين. ثم ذكر من صفة هذا الغالي في الدين أنه ماذا؟ قال: يشهد عليهم ويتبرى منهم. يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين، يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين، أي هذه صفته وهذه نحلته وهذه طريقته. ولهذا السلف قالوا كما في شرح الإبانة لابن بطة العكبري وغيره من كتب السلف، قالوا: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومرادهم بالشهادة مثل ما جاء هنا في الحديث، الشهادة على أهل الإيمان بالكفر، والبراءة من أهل الإيمان، يتبرأ منهم ويشهد عليهم، وتكون مهمته الشهادة والبراءة، أشهد على هذا بأنه كذا وأبرأ من، لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ونفع المسلمين لا يعتني بذلك، وإنما جالس في مكانه أو مع رفقائه ويشهد على هذا ويتبرأ من ذاك. أما إصلاح ونصح ودلالة على الخير هذا كله مجانب له، بل إنه لا يزال بهذه الطريقة حتى ينفك عن جماعة المسلمين ويصبح شاذا خارجا على جماعة المسلمين منفصلا عنها، يشهد عليهم بالكفر ويتبرى منهم فينفصل عن 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 الجماعة ويشد عن الجماعة، ويد الله على الجماعة. والمطلوب من المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين مصلحا ناصحا ساعيا لهم بالخير، لا أن ينفك عنهم وتكون مهمته الشهادة عليهم والبراءة منهم. ولهذا قال السلف: الشهادة والبراءة بدعة، لأن هذا عرف في المبتدعة ولا سيما الخوارج ومن هم على ساكلتهم، ليس لهم إلا الشهادة والبراءة، الشهادة والبراءة. وهذا هو المعنى المراد هنا، قال: يشهد عليهم ويتبرأ منهم. نعم.
قال محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر.
ثم أورد هذا الحديث وفيه عقوبة الإمام الجائر عند الله جل وعلا، والحديث في إسناده ضعف على ما هو مبين في الهامش. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء.
ثم أورد هذا الحديث وفيه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب عليه من الأضرار، وقد سبق أن مر معنا ورد في الباب حديث كثيرة جدا، وهذا الحديث أورده الهيثم في المجمع وقال فيه: من لم أعرفهم. نعم،
قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأورده هنا في الإمام الجائر والظالم والغشوم، لأن هذا الأمر بحكم الولاية قد يعم المجتمع كله بخلاف من ليس واليا. إذا أحدث حدثا قد يكون حدثه يخص نفسه أو يخص من حوله ممن يقبلون دعوته، أما الوالي إذا كان الحدث في الدين منه ضرر على المجتمع كله. ولهذا قال أبو هريرة عندما ذكر بيان حال القلب من البدن، قال: القلب ملك، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند. فالحدث من الوالي له خطر واسع وعريض جدا على عموم الرعية إلا من رحم الله. ولهذا أورد المصنف لهذه النكتة هذا الحديث هنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم،
وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا،
أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. وهذا في خطورة الحدث في الدين من كل أحد وهو من الوالي أو من بيده السلطة أشد، لأن الأضرار التي تترتب على الحدث من مثله أخطر وأشنع. نعم،
وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
وأيضا أورد هذا الحديث لأن من بيده ولاية وسلطة على الناس قدرة على بحكم السلطة والولاية قدرة على الظلم وقدرة على التعدي، فساق هذه النصوص تأكيدا على لزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة ورعاية الرحمة لمن هم تحت سلطته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يرحم لا يرحم، وأن الله لا يرحم من لا يرحم الناس، فمن لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فأورد المصنف هذا لأن من بيده سلطة بيده قدرة على الظلم، فيتأكد في حقه ملاحظة الرحمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه، قدرة الله عليه، وأنه إذا عامل الرعية بغير الرحمة فمعنى ذلك أنه جلب لنفسه سخط الله، سخط الله عز وجل. نعم،
وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
ثم أورد هذا الحديث وفيه عظم مسؤولية الوالي بأن يجهد في النصيحة للرعية وتحقيق ما فيه الخير والسعادة والإيمان والاستقامة والصلاة وحفظ الدين والأسباب التي يكون بها حفظ الدين والدنيا. فإذا لم يجهد ولم ينصح لم يدخل معهم الجنة. نعم،
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي.
وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، إذا كان ولي مصالح المسلمين ولي مصالح المسلمين ولكنه احتجب عنهم ولا يمكن لهم أن يعني يجدوا طريقا للوصول إلى مصالحهم لاحتجابه عنهم، احتجابه إما بنفسه أو بعدم وضع نواب عنه وأناس ينوبون عنه في النظر في مصالح الرعية، فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصالحهم وسد خلاتهم، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. والجزاء من جنس العمل، قال عليه الصلاة والسلام احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام الإمام العادل يظله الله في ظله،
ثم ذكر هذا الحديث في فضل العدل كمان الحديث التي مرت في خطورة الجور، فذكر هذا الحديث في فضل العدل، والمصنف رحمه الله أخذه من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل، وذكر منهم الإمام العادل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
قوله المقسطون بينها في الحديث، أي الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا هو المقسط، يعني العادل الذي يحكم بالعدل ويسوس رعيته بالعدل. فمن كان بهذه الصفة يظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث السابق، ويكون يوم القيامة على منابر من نور.
وقال صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواهما مسلم.
رواهما مسلم أي هذا الحديث والذي قبله الذي هو المقسطون على منابر من نور. قال صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شرار، هذه صفة لشرار الأئمة، من يكون رعيته يبغضونه وهو يبغضهم ويلعنونه ويلعنهم، يعني فيه التنافر والتباغض وعدم الرضا وعدم الوئام بينه وبينهم. والأصل فالراعي والرعية أن يكونوا على قلب واحد وبينهم المحبة وبينهم المودة، ولكنه ميز عليهم بسياسة أمرهم، لأن أمر الناس لا يصلح إلا بإمام، لا يصلح إلا بإمام. فإذا كان الإمام بلغ مبلغا في الشر والسوء وجد التنافر بينه وبين الرعية، قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، وهذا إخبار لما يقع، إخبار لما يقع، يعني إخبار بالذي يقع عندما يبلغ الإمام بهذا المبلغ في الشر، وليس دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للعن، ليس دعوة للعن والتوجه للعن، وإنما هذا إخبار بالذي يقع، يعني أنه يحدث شرار الإمام هو الذي بينه وبين الرعية التنافر والتباغض والتعادي والتهارد والتساب، هذا وليس دعوة للعن، وإلا المطلوب هو الدعاء، الدعاء بالهداية بالصلاح. والسنة مضت عند عامة أهل السنة بأن يدعى للوالي ولا يدعى عليه، يدعى له أي بالصلاح والاستقامة والهداية والرشاد. نعم.
قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة.
حتى في زمن الإمام أحمد رحمه الله قال لو، والفضيل قال: لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام. وهذا من كمال الفقه، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية. قال: لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني دعوة واحدة مستجابة، لا لم أجعلها لنفسي، جعلتها للسلطان. هذا قاله الفضيل ابن عياض، علق على هذا عبد الله مبارك، قال: من يقدر على هذا إلا مثلك؟ يعني هذا ما يقدر على هذا إلا من عنده فقه كبير جدا. أما ما كل أحد أو ضعيف الفقه فرأسا يتجه لخاصة نفسه، لكن الفقيه والذي ينظر لمصالح المسلمين لو أن خص بدعوة مستجابة يجعلها لمن به صلاح المجتمع كله. وقوله لا، قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي بعض الأحاديث: ما لم تروا كفرا بواحا. إذا جمعنا بين هذا وهذا نعرف أيضا قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما كانوا بهذه الحال لا ينابذون بالسيف ولا يخرج عليهم بالسيف ولا تنزع اليد من الطاعة. ثم أيضا لو رأى الناس الكفر البواح ولم يقم الولاة الصلاة لا يجوز الخروج عليهم، إذا كان يترتب على الخروج المفسدة أو المفاسد العظيمة بإراقة دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم والتعدي على حرماتهم واختلال أمنهم وذهاب طمأنينتهم. إذا كان يترتب عليه مفاسد ليس المطلوب جلب المفاسد، المطلوب جلب المصالح. فحتى لو رأى الناس الكفر البواح الذي فيه عندهم من الله إبراهيم ما يجوز لهم الخروج إذا كان الخروج مفسدة ظاهرة ومفسدة راجحة، ما يجوز، لأن هذا ضرر على المسلمين وشر ووبال ولا يترتب عليه مصالح لهم.
وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، يعني يمهله لكن لا يهمله، لا يتركه، يملي له بإبقائه ويبقى على ظلمه وقتا لكن لا يتركه، وإذا أخذه أخذه بغتة. وتلا عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث في التحذير من الظلم من الولاة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحدا. وبين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة لا ترد، أي أنها دعوة مستجابة لا ترد. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة. متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة، أظن مضبوطة بالفتح وهي بكسر الراء، إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة من الرجال، الحطمة من الرجال هو العنيف في سوق الإبل، العنيف في سوق الإبل يقال له حطمة، يعني يسوقها بعنف وشدة. فمن كان عنيفا في سوق الإبل يسوقها بشدة يقال له حطمة. وضربت هذه مثلا أو جعلت مثلا للوالي الظالم الذي يسوس رعيته بالظلم والجور والتعدي، فهو يقال عنه حطمة. قال إن شر الرعاء يعني الولاة ومن بيدهم الرعاية الحطمة، يعني الذين يسوقون الناس مساق الشدة وعدم الرفق والمشقة، بالشدة والمشقة وعدم الرفق. وهذا الحديث له قصة، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائد بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان واليا، فقال: أي بني، عائد يقول لعبيد الله، يقول لهذا الوالي أو لهذا الأمير، يقول له أي بني، لاحظ التلطف في المخاطبة، قال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. وهذه نصيحة جميلة، ذكر لها الحديث وقال: إياك أن تكون من هؤلاء. فقال اجلس، يعني قال هذا الأمير اللي هو عبيد الله لعائد رضي الله عنه، قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، النخالة الحثالة، النخالة الحثالة، وعادة النخالة ترمى ولا يؤبه بها. فقال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني كأن يقول: ومن تكون وماذا تكون؟ وهذا فيه دليل على أن تضجر وتململ من هذا الحديث الذي ساقه. والمقام يقتضي أن يقول: جزاك الله خير على هذا الحديث الذي أخبرتني به، ورجوت ألا أكون من أهله. فقال: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عائد كلمة جميلة جدا، قال: وهل كانت لهم نخالة، يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. أما أصحاب محمد ما فيهم نخالة، كلهم عدول، وكلهم يعني مشهود لهم بالفضل والخيرية، زكاهم الله في القرآن، وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال: ما فيهم نخالة، النخالة بعدهم. وهذا فيها أيضا فائدة في مكانة الصحابة، وأيضا في خطورة الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم، أو النيل منهم أو من بعضهم. فالصحابة ذو عدول كلهم، ليس فيهم نخالة، والنخالة إنما كانت بعدهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر منهم الملك الكذاب.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والحديث تكرر معنا واقتصر هنا على الشاهد، قال: الملك الكذاب، يعني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الملك الكذاب. سبق أن مر في هذا الحديث العائل المستكبر والشيخ الزاني. الشيخ الزاني ليس في 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 فيهما يهيجه للزنا، والعائل المستكبر أيضا ليس فيه ما يهيجه للاستكبار، وإنما الذي أوقعه الفساد الذي فيه. وهنا الملك الكذاب، عادة الذي يدفع الإنسان للكذب مقامه الضعيف، عادة الذي يدفع أهل للكذب مقامه الضعيف، حتى يبرر لنفسه: هل فعلت كذا؟ يعني من هو أعلى منه ومن فوقه يقول:
هل فعلت كذا؟ فيقاف وفي مقام ضعف يقول: لم أفعل.
فيدفع للكذب، غالبا يدفع للكذب الضعف أو التخلص من مواقف معينة أو من مواقف معينة أو نحو ذلك. نأتي الآن الملك. الملك ما الذي يدفع على الكذب؟ هو الذي بيده السلطة، هو الذي بيده السلطة. الضعيف ربما يكذب حتى يتخلص ممن هو أقوى منه أو من هو فوقه أو من له سلطة عليه أو من له ولاية، فغالبا الكذب هذا الذي يدفع إليه. فإذا كان الملك يكذب، إذا كان الملك يكذب أو الوالي أو السلطان يكذب، فليس هناك ما يدفع الكذب لأنه هو الذي بيده السلطة، فيكون الكذب دليل على فساد، دليل على فساد. ولهذا اشتد الأمر في حقه، اشتد الأمر في حقه. وعرفنا أن الكذب كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، لكن أيضا يختلف حاله من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر.
قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
وهذا أيضا فيما يتعلق بأمر الولاة، وأن الدار الآخرة أعدها الله سبحانه وتعالى وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما إذا كان من شأن الوالي العلو في الأرض والفساد في الأرض، فهذا لا حظ له في الدار الآخرة، لأن الله عز وجل جعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
ثم هنا يعني فيه ما يتعلق بالإمارة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يحرص عليها أو أن يطلبها وأن يبحث عنها، وإذا ابتلي بها يصبر وينصح ويجتهد في ما فيه نفع للمسلمين. قال: إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وهي ندامة يوم القيامة ليست لكل من ولي، ليست لكل من ولي، بل الإمام العادل ويظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمقسطون على منابر من نور، فليست ندامة لكل أحد، ليست ندامة لكل أحد، وإنما هي ندامة على من يعني عمل بالولاية على غير الحق، وإنما عملها بالجور والظلم والتعدي، فمن كان كذلك فهي ندامة عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
وفيه أن من يحرص عليه لا يكون أهلا، من يحرص عليه لا يكون أهلا يحرص عليه ويطلبه ويسأله ويطالب به، لا يكون أهلا للولاية، لا يكون أهلا للولاية. والآن في قضية الانتخابات في طلب الولاية، تجد الإنسان يعني يضع شعارات واسعة جدا ودعوة له: وأنا فلان، وأنا الذي سأفعل، وأنا الذي سأترك، ولن تجدوا مثلي، ويمدح نفسه سأتي بما لم يأتي به الأوائل، وسترون مني ما، ويقوم بأمور كثيرة. وهذا مما يتنافى مع مثل هذا الحديث، من أن الإنسان ما ينبغي له أن يحرص على هذا. وقد ينظر لهذه المسألة نظرة أخرى من باب ما تعم به البلوى، وقد يكون لبعض الناس اجتهادات يعني في هذا الباب، ولكن عموما حرص الإنسان وسعيه وطلبه وعرضه لنفسه هذا محل إشكال. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. صححه الحاكم.
ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، ثم ذكر هذه الإمارة، قال: أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فإذا إمارة السفهاء صفتها أن أن أهلها لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. سنده قوي.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، بل ختم به ما يتعلق بكبيرة الوالي الظالم، منبها لخطورة الظلم، وأن المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد، أن دعوته مستجابة ولا ترد.
ونقف هنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.